سلمت الله من نسبة إلى قادة نحن إلى حاجة الصلاة ونقرأ مع دليل الحق من الله.
سنة الحديث علي قال كان لي مدخلان من النبي صلى الله عليه وسلم، كنت إذا دخلت تنحنح تجد بحثي إسناد الذي يظهر فزال الناس أخرج منهم نحنح ونحو في صلواته ونحيه ولم يسر عن أحد من الأئمة أنه أبطل الصلاة عنه.
حركة في الصلاة إذا قيل أنها تبطل الصلاة كثرة إلا لضرورة، ففتح النبي صلى الله عليه وسلم الباب لعائشة يعد عن الضرورة والحجر.
يقول حركة ليست كثيرة، هذا يعد من الحركات القليلة مثل حمل حمامة ووضعها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نواصل في قراءة كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقوله الحق، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين، ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا ينكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل.
ذكر المؤلف ما يتعلق بالعشرة المبشرين بالجنة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر غير هؤلاء العشرة بالجنة. من أمثلة ذلك بلال رضي الله عنه، قد أخبر أنه سمع دفدفة ناديه في الجنة، كذلك سعد ابن معاذ وعدد من الصحابة، بعضهم بشرهم وبعضهم أخبر عنه بأنه من أهل الجنة. فلما قص هؤلاء العشرة؟ الجواب عن هذا لأن هؤلاء العشرة وردوا في حديث واحد، ولذلك تم تخصيصهم بالذكر. فقد ورد في حديث سعيد بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هؤلاء العشرة في الجنة. والحديث الوارد في هذا قد ضعف الطائفة من أهل العلم، ونحن نحتاج إلى البحث في إسناده. أذكر قول طائفة ولم نبحث في الإسناد، لم نبحث الطرق والمتابعات والشواهد. وقد لكن قد ورد في الأحاديث شهادات لهؤلاء العشرة بأنهم من أهل الجنة. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر وعمر لأنهما سيدا قهور أهل الجنة. قد ذكر عن عمر لأنه قد بني له قصر في الجنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من دخوله لغيرته. قال عن عثمان: ليس على عثمان شيء بعد يوم. وهكذا بقية العشرة، ما من أحد منهم إلا وفيه أحاديث تدل على أنه من أهل الجنة. والقاعدة في هذا الباب أن من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة فإننا نشهد له بالجنة، إذ إن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم حق لا مرية فيها. والعشرة هم أبو بكر، ما اسمه؟ عبد الله ابن عثمان أبي قحافة التيمي القرشي، والثاني عمر ابن الخطاب العدوي القرشي، والثالث عثمان ابن عفان والرابع علي بن أبي طالب والخامس طلحة ابن عبيد الله والسادس الزبير بن العوام والسابع سعد. من سعد؟ سعد بن مالك، سعد بن أبي وقاص. وسعيد هو سعيد بن زيد ابن عم عمر بن الخطاب. عبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عام بن الجراح. تذكرون لنا شيء من الأحاديث في فضائل هؤلاء؟ أورد لنا حديثا في فضائل هؤلاء. هو أحدهم
أبو بكر رضي الله تعالى عنه في خلال تخليف النبي صلى الله عليه وسلم له الصلاة، وذلك صحبته في الغار ليس توبة
يعرف
كثيرا
منها اخبار النبي صلى الله عليه وسلم من المحدثين المحدثين المرهبين. جارك خلفك فضيلة عثمان علي اي شيء اللي فيه في ذهنك ابو عبيد يحب الله ورسوله يحبه الله ورسوله لكل نبي الزبير. أيوة نعم لا لا أثبت أحد فإن فوقك نبي وصديق وشهيد. سعدنا أبي وقاص استجاب له، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك أن تخلف فينتفع بك أقوام ويضر بك آخر. زوج ابن تيمية في الزبير بسعيد قال له بذاك أبي وأمي. حديث أبي بكر أن الجنة تدعوه من أبوابها الثمانية. قال من أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذريات المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. في هذا فضل ثلاث طوائف. الطائفة الأولى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أن الصحبة في هذا الباب يراد بها رؤية أو لقي النبي صلى الله عليه وسلم لمؤمن به مع وفاته على الإيمان، وذكرنا عددا من النصوص الواردة في فضيلة الصحابة. فالصنف الثاني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعددهن 11 امرأة، توفي عن 9 منهن. وهؤلاء الأزواج قد وردت النصوص بفضلهن، كما في قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. من يريد أيضا لنا نصوصا في فضل أمهات المؤمنين؟ واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. ثم قال سبحانه إنما يريد الله ليطهركم أهل البيت، يطهركم ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الصنف الثالث ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، فقد وردت النصوص ببيان فضلهم، ومن ذلك ما ورد في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فحث على التمسك بكتاب الله، وثانيهما أهل بيتي وذكركم الله أهل بيتي. هل في هذا الحديث دلالة على أن أقوال أهل البيت حجة يعمل بها؟ نقول لا، بل فيه دلالة على عدم الاحتجاج بأقواله. إن قال إني تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله، ثم أمر وحث على التمسك بكتاب الله مما يجعله دليلا، وذكر القسم الثاني أهل البيت قال أذكركم الله في أهل بيتي، فدل هذا على أن الاحتجاج بالأول لأنه هو الذي أمر به في الأول، لأنه يعني إذا ذكر أمران ووصف أحد الأمرين بوصف دل هذا على أن الثاني لا يتصف بهذا الوصف، كما هو مقرر عند الأصوليين في باب مفهوم التقسيم. ما هو حق تقرير الاستدلال؟ أن القاعدة أنه إذا تم تقسيم الشيء إلى قسمين ووصف أحد القسمين بوصف أو أمر فيه بأمر دل هذا على أن القسم الآخر لا يتصل بهذا الوصف ولا يؤمر فيه بهذا الأمر. فهنا قسم الأمور المهمة الثقيلة إلى قسمين: كتاب الله وأهل البيت. فأمر بالتمسك بكتاب الله حتى عليه، فجعله حجة، فدل هذا على أن القسم الثاني وهو أهل البيت ليست أقوالهم حجة. ما هو الواجب تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتجاه أزواجه وتجاه ذرياته؟ الواجب عدد من الأمور، أولها محبتهم، يتقرب لله عز وجل بمحبة هؤلاء محبة زائدة على محبة أفراد الأمة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فبحب أحبهم، من أحبهم فبحب أحبهم. الواجب الثاني اعتقاد فضيلتهم ورفعة درجتهم، لأن الله عز وجل قد رفع درجتهم. الأمر الثالث أن نتقرب إلى الله عز وجل بالذب عنهم وعن أعراضهم. هل يعني هذا أننا نعتقد أنهم معصومون؟ نقول: لا نثبت العصمة إلا بدليل، ولم يرد دليل لعصمتنا. هل أقوالهم حجة تمسك بها؟ نقولهم صحابة، الصحابي منهم صحابي وله حكم أقوال الصحابة، وبالتالي لا تقدم أقوالهم على الكتاب والسنة. وإذا حصل اختلاف بينهم وبين غيرهم لم يكن قول بعضهم حجة على بعض. قال: فقد برئ من النفاق. تقدم معنا أن النفاق يراد به إظهار أمر وإبطان ضده، و الطعن في الصحابة والطعن في الزوجات وفي أهل البيت بوابة إبطال الشريعة، لأن نقلت هذه الشريعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن طعن فيهم فقد طعن فيما نقلوه إلينا. والطعن فيهم طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي اختارهم. وأثنى عليهم، ما ذكر المؤلف منزلة علماء الشريعة. وميزة العلماء تكمن في أربعة أمور: الأول انتفاء الجهل عنهم، وليس المراد به أنهم يعرفون الحكم في كل مسألة، وإنما المراد وجود أهلية الاجتهاد لديه. ولذلك نجد من علماء السلف من كان يتوقف في الكثير من المسائل، الصفة الثانية لهم تحكيم الكتاب والسنة وتقديمهما على كل شيء. فهم لا يحكمون بأهوائهم ولا يحكمون في المسائل بالتسرع والعجلة، وإنما يتأنون في المسائل، يكررون النظر فيها، يكررون النظر في الأدلة ليعرف حكم المسائل منها. والصفة الثالثة لهم أنهم سائرون على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام السلف، ليس لديهم البدع والخرافات، حمك الله. والصفة الثالثة الرابعة الصفة الرابعة التزامهم العمل بالشريعة، ما يظهر عليهم في هديهم وسمتهم وأخلاقهم وتعاملهم مع الآخرين. وميزتهم أنهم يلاحظون ما يرضي الله ومراد سبحانه على غيره، من ثم هم لا يقدمون الطمع الدنيوي على ما يرضي الله، فلا يغرهم مال ولا وظيفة ولا يخضعون لغير الشرع في تبليغ أحكامه، فلا يداهنون حاكما ولا يجارون عامة الناس فيما يميلون إليه بحسب عواطفهم، وإنما يقدمون أمر الله على غيره. وقد جاءت النصوص بالثناء عليهم، تعظيم مكانتهم، كما قال سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، كما قال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. في الحديث: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. هذا فضلهم على العباد، فما فضلهم على غير العباد؟ أفأوس؟ والنصوص في فضلهم كثيرة، والواجب تجاههم أمور: أولها الرجوع إليهم في تعرف أحكام الشريعة، كما في قوله سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، كما في قوله: ولو ردوه إلى الرسول وأولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي العلماء. كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضل. فنهيه عن سؤال الضلال فيه أمر بسؤال العلماء. من الواجب تجاههم أيضا ذكر محاسنهم وترغيب الناس للأخذ من علمهم، لأن الدال على هدى فله مثل أجر فاعله. إذا دللت غيرك على الأخ من العلماء رجوع إليهم، رجوعهم من العلماء وأخذهم عنهم قربة وأجر يجر العبد عليه، وبالتالي يكون لك مثل أجرهم. أيضا من الواجب تجاههم الزد عن أعراضهم، لأن الشريعة قصدت رفع مكانتهم، فالقلق فيهم مناقضة لمقصد الشريعة، من ثم نسعى إلى إزالة مثل هذه المناقضة. وقد فسر كثير من أهل العلم الأولياء بأنهم علماء الشريعة أو أن علماء الشريعة في مقدمتهم، ومن هنا فإن علماء الشريعة العاملين بها الداعين إليها يدخلون في قوله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل إيش لكلمات الله. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: من آذى لي وليا فقد آذنته بحرب. إذن القدح في علماء الشريعة مناقضة لمقصود الشارع، وفيه تجهيز للناس في علم الشريعة، ولا يقدح في العلماء إلا أهل النفاق، إلا أهل النفاق. ولذلك ورد أن المنافقين قالوا في القراء: ما رأينا مثل هؤلاء أجبنا عند اللقاء وأرغب بطونا. وقد ذكر عن طائفة من أهل العلم أنهم قالوا: لحوم العلماء مسمومة، ويدلك على فضل العلماء قول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأة سمع منا مقالة فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أو عام سامع. قوله نظر الله أي جعل الله وجهه نظرا لا يلحقه كآبة ولا سجال. ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وسنة الله في الكون أن العلماء الربانيين يؤثرون في نفوس الناس، تجد العاصي شديد العصيان إذا سمع كلمة من العالم أثرت في قلبه. وذلك لأنهم يستنيرون بنور الله، والله مؤثر. ومن ميزة العلماء أيضا أنهم يحصلون اليقين والجزم بهذه الحقائق الشرعية، ولا يوجد عندهم شك ولا ريب، لأنهم قد عرفوا الأدلة وعرفوا طرقها، فلم يؤثر فيهم تشكيك المبطلين. والحاجة إلى العلماء تتزايد، وذلك لعدد من الأمور. أولها كثرة أعداد المسلمين، حيث وصلوا إلى 100 الملايين أو أكثر، وكل من هؤلاء يحتاج إلى من يرشده، يحتاج إلى من يفقهه، يحتاج إلى من يفتيه. الأمر الثاني الذي يوجد لنا الحاجة أو يعرفنا بالحاجة إلى كثرة العلماء، كثرة الواردات التي ترد إلى الناس من أنواع الشبهات والشهوات، حتى وصلت إلى الناس في بيوتهم، بل وصلت إليهم في جيوبهم. طلع جواله يفتح على الشبكة ويلقى الشبهات، فنحتاج إلى علماء يكشفوا للناس هذه الشبهات. والفقيه الواحد أشد على الشيطان من الجعل، لأنه يزيل شبهات الشياطين. الأمر الثالث ما يبرز حاجة الأمة إلى كثرة العلماء ورود الفتن على الناس في وقت وراء وقت، دماء تسفك وأرواح تزهق وأموال تنهب وأعراض توصصت. ولا يحرك الناس للخلاص من مثل هذا أحد مثل علماء الشريعة، يعني. الأمر الرابع أن العلم ينسى، فإذا لم يكن له تذكير دائم نسي، وهذا لا يقوم به إلا العدد من العلماء. والأمر الخامس أن أجيال الناس تتوالى، وكلما حدث جيل فهم لا يعرفون ولا يعلمون، فيحتاجون إلى من يعلمهم. ومن هنا كلما كانت الولاية أقرب إلى السنة كلما كثر العلماء فيها، وكلما كانت الولاية أبعد عن السنة وأقرب إلى أنواع البدع كلما قلت آداب العلماء لذلك الفتوى. لو علم الولاة أثر وجود العلماء في استقرار أحوال الناس وأمنهم وحسن تخلقهم للأخلاق الباطلة وأثر هؤلاء العلماء في استقرار ملك أهل الولاية يعضوا على التمسك بهم نواجدهم وعرفوا قيمتهم ومنزلتهم. إذا الحاجة إلى العلماء شديدة كل يوم تزداد كل يوم تزداد. وهذا يجعل أهل العلم يتعاون فيما بينهم على ما يحقق هدفهم من نشر دين الله. ومن مقتضى هذا التعاون أن يكمل بعضهم بعضا في تعليم العلم وقراءة القرآن وبث المواعظ. ومن مقتضى ذلك أن يحفظ كل منهم للآخر مكانته ومنزلته وأن لا يقدح فيه خصوصا أمام الآخر. لأن القدح كما أنه غيبة كذلك يؤدي إلى صد الناس عما مع هذا الشخص من علم ودين. كذلك من أوجب الواجبات على أهل العلم حفظ ألسنتهم عن الكلام في أعراض بعضهم. قد يرى عالم أن غيره أقل منه علما فليس المنهج الشرعي التحذير من قلة علمه بالنسبة إليه، لأن هذا الذي قل علمه هو بمثابة المبتدئ قد بلغ مبلغا عظيما وشأوا بعيدا. وانظر في حديث مالك بن حويرث قال أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، قال فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن قد اشتقنا إلى أهلنا قال ارجعوا فعلمهم صلاة كذا في وقت كذا إلى آخر، فأرسلهم دعاء. وانظر إلى حال مصعب بن عمير أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهو شاب مثل علي مثل أيضا معاذ. المقصود أن العلماء يتعاون بعضهم مع بعض يتقربون بذلك لله عز وجل، لا يريدون ثناء دنيويا ولا يريدون مكانة ولا منزلة وإنما يريدون ما عند الله. تعالى أن نقف على هذا وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضلة النور. نعم. القمر ليلة البدر استضاء به يسير الناس عليه ويأمنون به من أولئك الذين يحاولون قطع الطريق عليه. فخلاف النجوم لو سرت في الليل والنجوم فيه حينئذ لا تدمر، لا تهديك، لا تضيء لك الطريق. في هذا الذي كما تقدم أحبته تقديره من محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتقديره. عاصي أهل البيت له حق أعظم من العاصي من غيره بأن يرشد وينصح ويكثر عليه الكلام ويردد أكثر من ذلك.
البعض في معرفة من بشر جد أنه من الصحابة فيما ذكر أنه هناك فرق بين هذا وهذا. البعض في معرفة من بشر بالجنة من الصحابة ممن ذكر أنه من الجنة من أهل الجنة.
كما تقدم أن من نحكم عليه بأعيانهم أنهم من أهل الجنة لا صنف منهم من بشر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد خاطبه في وجهه وقال له أنت من أهل الجنة. والصنف الثاني من ورد الخبر بأنه من أهل الجنة ولو لم يخاطب به أصحابه. مثل حديث بير عوانة لما نزلت الآيات المنسوخة بلغ قومنا عنا لقد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضينا عنا.
الشيخ الكتاب الآن صراحة يعني بس أملي على أمة كبيرة من العوام المسلمين يعني حق ما يؤخذ بقبله ويرجع بعيد ما ينتسب إليه، نجد أنه قد وقع بحر عظيم في هذه العلاقة. هناك يعني طائفة مما ينسبون من العلم ويندسون لباس أهله وليس في العلم ينقبين ولا دقين، أصبحت أقوالهم مؤثرة ولهم أتباع. فلو ذكرت لنا يعني الضوابط يعني في هذا الباب يهتدي بها
ونخلي سجود السهو اليوم.
الشيخ يمكن نرجع سؤال لكن السؤال لا يضع على الظهيم من الأمنين على الحضرية ما سأل
اشتبوا له اليوم
صحيح ده من السلسلة المتواصلة
من سجود السهو
نسمع عنها
نرجو يا شيخ نفقه لضغط
طيب سؤال في ماذا طرق معرفة الأمة بعلمائها. هذه المسألة هل هي مسألة جديدة؟ إذن مفروض وقد ذكروا هنا عددا من الطرق. تحذير السلف من القصاص من هذا الباب فالقصاص أول قد ينقلون في أحاديثهم وكلامهم ما ليس بموثق والثاني قد يغتر بهم عامة الناس فيظن أنهم ممن يؤخذ عنهم العلم. والحديث القصاص كثير بعض أهل العلم ألف في رسالة خاصة سماها تحذير الخواص من حديث القصاص وفيها أيضا تحذير من الوعاظ والقصاص عدد من الرسائل. لماذا تم التحذير منهم مع أنهم قد يبثون الخير يبثون من أجل لا يحصل الاختلاط بهم أو الخلط بينهم وبين العلماء تقع الأمة بإشكال. في زماننا هذا اشتدت الحاجة إلى معرفة العلماء والتمييز بينهم وبين غيرهم ممن يغتر به ويتزيى بزيهم ويلبس لبسهم. لماذا اشتدت الحاجة؟ لأمور. الأمر الأول قلة العلماء، فالعلماء اليوم قليل نادر، الأمر الثاني تصدير من ليس من أهل العلم خصوصا في وسائل الإعلام، لأن يعني وسائل الإعلام هذه يملكها أصحاب أغراض وأهداف، فمن حقق أغراضهم وأهدافهم صدروه، إما لكونه يجلب لهم كثرة مشاهدين أو لأنه يجلب لهم إعلانات أو لأنه لا يوقعهم في إحراج مع الحكومات أو لأنه يمال في بعض أموره ولذلك يصدرونه. الأمر الآخر أن الجهل قد عم حتى أصبح الناس لا يميزون بين العالم وغير العالم، من ثم نحتاج إلى أمرين لإصلاح الوضع، أولهما أو ثلاثتهما، أولهما صفات العالم لنميز به بين العالم وغيره، والثاني طرق معرفة العامة للعلماء، والثالث تعرف المميزات التي يفارق بها العالم وغيره. أما الأول هو الذي يتكلم به الفقهاء الأصوليون كثيرا، طرق معرفة العالم، قد ذكروا خمسة طرق. الأول معرفة سابقة بكون الشخص مسؤولا في علم ونحوه، الثاني دلالة فقيه عليه، إذا رحت تسأل فلان الدليل أن المسؤول متأهل بحسب رأيي في الأول، الثالث انتصاب الشخص للفتية بمحضر من العلماء وعدم إنكارهم عليه، لكن إذا كان انتصابه بحيث لا يشعر به أحد من العلماء هذا لا يعول عليه، وهذا يجعل من الواجب بيان حال أولئك المتكلمين في المسائل الشرعية وعدم المجاملة في هذا الباب، وذلك على نوعين، إما بالتحذير من المتكلم في بيان أنه ليس أهلا للفتوى والفقه، أو بالتحذير من الكلام فيما إذا تكلم فقيه فأخطأ، ما من أحد نثبت له الاسم. إذن هذه طرائق لمعرفة العالم من غير العالم، هناك طرق أخرى بعضها محل اتفاق بعضها محل خلاف. عندنا كتاب التقليد فيه إشارة فيه فصل يعني أبوحكم كل واحد منكم أعطيه خصة. طيب شكرا الجزئية الثانية
التمييز العام للعائلة.
هناك مميزات للفقيه على غير في الفتوى، أول هذه المميزات الاستناد للنصوص، الاستناد للنص هذا دليل على أن المفتي لا يتكلم في المسائل إلا بناء على اجتهاد مسبق. من يتكلم وكلامه مبني على عواطف يسمونها الحين دغدغت مشاعر الجماهير هذا مو فقيه، إنما الفقيه من يتكلم في المسائل بناء على النصوص. الصفة الثانية فهم الاستفتاء قبل الحديث فيه، بحيث يكون المفتي يتأمل بكلام المستفتي يعرف معاني كلامه قبل أن يفتيه. الأمر الثالث النظر في مآلات الأحوال على مقتضى الدليل الشرعي، أما أولئك الذين يفتون بدون النظر في مآلات الأمور فهؤلاء لا يبنون على هؤلاء أو يتمكن الناس من معرفة عدم عقليتهم للفتوى. الصفة الرابعة تناقص، تناقص عندما يفتي الإنسان بفتوى بحكم ويفتي في المسألة بحكم المضاد في وقت آخر، هذه تورث الناس عدم ثقة بهذا المتكلم. لا شك أن الرجوع إلى الحق مطلوب، أن النظر في المسألة مرة بعد مرة والرجوع عما يعتقد الإنسان أنه خطأ مطلوب، لكن الكلام في ما إذا كان الرجوع ليس مبنيا على الأدلة. من أمثلته ما نجده الآن، أمس يمدحه اليوم يذمه، ليش؟ أمس كانت الأمور في يده فمدحه واليوم يوم أجبرت عنه ذمه، لأن هذا مو بعالم، لأن معيار العالم في الحديث وموافقة النص ومخالفته. كذلك من المميزات استخدام المصطلحات الشرعية، قد يحصل من المفتي تسهيل هذه المصطلحات ليفهمها عامة الناس، لكن لا يترك المصطلح الشرعي. لأن علل الأحكام مبنية على المصطلحات الشرعية. صفة أخرى وهي عدم الحكم على الألفاظ المجملة بحيث ينظر إلى علل الأحكام ومقاصدها ولا ينظر إلى مجرد صورة ظاهرة ونحن. مرات يأتي اسم مجمل يندرج تحته حق وباطل، فإن نفيته نفيت الحق وإن أثبته أثبت الباطل. واضح هذا ولا نجيب المثال؟ في مثال في أي فن تبي العقيدة لما يأتي ويقول يلزم على هذا حلول الحوادث بالرب، يلزم على إثبات صفة الفرح والرضا أن نقول بأن الله تحل فيه الحوادث. شو الجواب؟ اتجاه صحيح؟ صحيح؟ نقول كلمة تحل فيه الحوادث هذه كلمة مجملة فيها معاني حق وهي معاني باطل، بالتالي لا نثبت ولا نفي حتى يتبين لنا المقصود. هذه هلالات. وأذكر أننا في قبل سنتين في مسجد عثمان كان في محاضرة عن الفتوى تكلمنا عنها في هذا، كله أخذت من موقع المسجد.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم، ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال وخروج دابة الأرض من موضعها، ولا نصدق كاهنا ولا عرافا.
تقدم معنا أن المراد بالأنبياء جمع نبي مأخوذ من النبأ وهو الخبر، المراد به هنا من نزل عليه الوحي سواء بشريعة جديدة أو بتأييد شريعة سابقة. وقد جاءت النصوص بفضل الأنبياء ورفع درجتهم، قد أخبر أنه يصطفي من الناس رسلا، من الناس والملائكة رسلا، أي أن الأنبياء عليهم السلام قد اصطفاهم الله أي اختارهم لكونهم خيرة البشر. وأما الأولياء فهو مأخوذ من الولاية، والمراد بها معنى يشمل الاختصاص والنصرة والترابط. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل أبي فلان ليسوا لي بأولياء. قد قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وكما أن هناك أنبياء اصطفاهم الله بالرسالة هناك أيضا أولياء، وخاصية الأولياء صفتان: الصفة الأولى الإيمان، والصفة الثانية التقوى. وقد قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من عادى أولياء الله فقد آذنه الله بالحرب، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عادى لي وليا فقد عاديته بالحرب، ناديته بالحرب. ولا يلزم من الولاية أن يأتي الإنسان بأشياء لم تكن موجودة في الشريعة، بل الإتيان بمثل ذلك يعد بدعة مخالفة لحال الأولياء. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وليس من صفات الأولياء أن تكون عندهم الكرامات والخوارق، فكم من ولي لله ليس لديه خارق. ولا يختص الأولياء بكونهم من أهل العلم، قد يكون من العلماء وقد يكونون من المجاهدين وقد يكونون من أهل الأموال الذين يبذلون من أموالهم في سبل الخيرات، وقد يكونون من أولئك الذين يبذلون من أنفسهم وأوقاتهم في نفع الآخرين كالأطباء والقائمين على المؤسسات الخيرية وغيرهم. والولاية على نوعين: ولاية عامة وولاية خاصة. الولاية العامة تشمل كل المؤمنين، تشمل كل من آمن بصدق حتى ولو كان عنده فسق. ولذلك قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. النوع الثاني الولاية الخاصة المقتضية للتأييد والنصرة، وهذه خاصة بأهل التقوى. ولذلك فإن الحكم بالولاية العامة يكون لكل مسلم، لكن الولاية الخاصة لا نجزم بأن أحدا من الناس من أصحابها، ولا نزكي على الله أحدا. وإذا أردنا المقارنة بين الأنبياء والأولياء فإن الأنبياء أفضل من الأولياء، فإن الأنبياء قد اصطفاهم الله واختارهم، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. قال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته. قال تعالى وهم متفاوتو الرتبة. قال سبحانه تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. منهم من كلم الله رفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. والأنبياء عليهم السلام أفضل من الأولياء، بل الواحد من الأنبياء أفضل من الأولياء كلهم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وتقدم الجميع لأنه من الأنبياء. وقال تعالى الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا. فقدم الأنبياء ذلك لشرفهم وفضلهم. وما بالنسبة لما يقوله البعض بأن الأولياء يصلون إلى رتبة تسقط عنهم التكاليف فهذا كذب على الشريعة. النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الأمة لم تسقط عنه التكاليف. ثم إن التكاليف هي المحققة للخير والصلاح، وهي الجالبة للطمأنينة. ومن ثم كيف يقال بأن الأولياء يعفون مما فيه سعادتهم؟ ويدل على ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويستمر على التقوى حتى إذا جاءكم الموت جاءكم وأنتم على هذه الصفة. قال تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فدل هذا على أن صفة أهل الإسلام الاستمرار على العمل الصالح حتى يأتيهم الموت. قال ونؤمن بكراماتهم، أي أننا نجزم بأن الله يعطي الكرامة لأوليائه. والكرامة أمر خارق عن المعتاد يتفضل الله به على بعض عباده المؤمنين. والكرامة لها صور متعددة، من ذلك إجابة الدعاء، لكن لا يلزم من إجابة الدعاء لإنسان أن يكون من الأولياء. فإن إبليس دعا ربه الخلود فاستجاب الله دعاءه، وكذلك بالعكس عدم إجابة الدعاء لا يعني نقصان درجة الداعي، فقد يكون الله علم أن الخير لهذا الداعي في عدم تحقيق دعائه أو في جلب خير أكثر مما دعا به. ولذلك قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. المراد بذلك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بأبي طالب، مع ذلك لم يستجب له دعاء فيه، دعاء لأبي طالب بأن يسلم. فعدم إجابة الدعاء لا يعني نقصان درجة الداعي. كذلك من أنواع الكرامات البركة، سواء في الوقت أو في المال أو في القدرة والولاية. وهذا نجده واضحا جليا، فانظر في سيرة علماء الإسلام وما لديهم من المؤلفات الضخمة الهائلة، وقارنها بأيام أعمالهم، وتجد أن مثل هذه الأعمال لا تكون إلا ببركة وكرامة من الله عز وجل. وهكذا أيضا البركة المتعلقة بالقبول في الأرض، فإن الله عز وجل يضع القبول لبعض عباده. انظر كيف كان القبول لعلمائنا: غفر الله لميتهم ووفق حيهم. وهكذا من أنواع الكرامات اجتماع القلوب المتناثرة على شخص من العباد، كرامة من الله، كما قال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله من اتبعك من المؤمنين. الآية التي قبلها، قبلها أولها: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. هكذا أيضا كرامة الانتصار مع ضعف الإمكانات، كرامة النجاح مع قلة الإمكانات، كرامة من الله. تجد العمل الدعوي لا يبذل فيه الكثير، يكون مع بركة من الله عظيم النفع. تأتي ولاية يبارك الله فيها فيخضع الناس له، وتنتشر هذه الولاية. انظر، في 100 سنة انتشرت ولاية أهل الإسلام من الصين إلى الأندلس، بعد أن كانوا 100 سنين في جزيرة العرب يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا، وكانوا نهبا لغيرهم من الأمم. أيضا من الكرامات اجتياز الصعاب الشديدة والمواقف الحرجة، كذلك من الكرامات تثبيت الإنسان على الحق مع كثرة ما يعرض له من ترغيب وترهيب. والله يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. كذلك من الكرامات التسليم من مكر الكافرين، هذه كرامة. يكيدون الكيد العظيم ويمكرون ويخططون ويبذلون الأموال، ثم يسلم الله أولياءهم من أداهم. قال تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. كذلك هناك كرامات متعلقة بالأرزاق، كرامات متعلقة بالتألف، بخضوع الكبار في أهل الولاية. تجد الرجل القاسي صاحب الولاية إذا أتاه أحد من أولياء الله الناصحين خضع له، ذل له، هذه هيبة يجعلها الله في القلوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نسوت بالرعب مسيرة شهر. وأنواع الكرامات كثيرة متعددة، هذا نماذج منها. وكما تقدم أن وجود الكرامة لا يستلزم أن يكون أمرا خارقا للعادة المعتادة في كل يوم، قد يكون خارقا للعادة فيما يتقدم من الزمان، فيما يستقبل من الزمان. أيضا ينبغي أن نلاحظ أن وجود الكرامة عند إنسان لا يعني فضيلته على غيره كما تقدم. فكم من عالم فاضل لا يؤتى كرامة، ويؤتاها من هو أقل منه، لا يعني أن من أوتي الكرامة فهو أفضل. أيضا ينبغي أن نلاحظ أن الإنسان لا يطلب الكرامة، لأن كما تقدم ليست علامة على رفعة الدرجة، ومن ثم المؤمن لا يطلب الكرامة، وإنما تأتيه بدون طلب. وإنما يسعى الإنسان في فعل العبادات لا في طلب الكرامات. وقد مثلوا للكرامات قصة مريم عليها السلام لما قال لها عيسى: نزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بإشراط الساعة، ولعلنا نرجو البحث فيه ليوم آخر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، ويجعلنا وإياكم من ذات المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا. يسأل عن القبول، هل هو دليل على الأفضلية؟ كذا تقدم معنا أن القبول كرامة من الله، تقدم معنا أن وجود الكرامة لا يعني أن صاحب الكرامة أفضل من غيره. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الرجل أن النبي يوم القيامة يأتي ومعه الواحد والاثنان والرهط والرهيط والنبي ليس معه أحد. والنبي وليس معه أحد، فحينئذ لا يصح أن نجعل الموازنة بحسب القبول ولا بحسب كثرة الأثبات، وإنما نجعل الموازنة بحسب موافقة الكتاب والسنة. لذلك جاء في عدد من مواطن الآيات القرآنية، في عدد من المواطن في القرآن العظيم، أن الله عز وجل ذم الكثرة وبين أن أكثرهم لا يعقلون لا يعلمون، وقال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوا عن سبيل الله، خصوصا في زمننا الحاضر الذي أصبحت وسائل الإعلام تلعب فيه بقلوب الناس وتغير الحقائق وتزيفها، ويكذبون كذبا صراحا ويزينونه بحيث يظن السامع له أنه هو الصواب وهو الحق وحده، فلا ينبغي التعويل على القبول في تصحيح القول ولا في تفضيل صاحب الكرامة. أي سورة؟ أقول هذا اللي تذكر في أي سورة؟ في أي كتب السنن؟ يقول قولهم بيننا وبينكم أيام الجنائز، كيف نخرجه على الكلام السابق؟ آية حديث، إذن لا يصح الاستدلال. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر يموت وحده، أبو ذر ناقص، اللهم الله الله الله. المقصود أن هذا استئناس، مجرد استئناس، وإلا فليس فيه دلالة. ولذلك بعض أهل الباطل كان معه في جنائزهم شيء كثير ما هو استدلال، ولا يصح الاستدلال، إنما الاستدلال يكون في موافقة الكتاب والسنة. من كان مع الكتاب والسنة يدور معهما حيث دار، فهذه العلامة الفارقة.
الشيخ ممكن أن يفرق هذا الاختلاف في الأزمنة والأحوال، في حال أن السنة العلوية أو ذات السنة تكون كلمة واحدة ملتقى بها خلاف غيرها من الأزمنة.
وأنا ما أدري بس يا شيخ، ولكن أذكر قبل سنوات جاءني متكلم واستدل بهذه الكلمة على صواب حال المغنية أم كثوم، فاهتميت له وقرأته أكثر تبدأت. المقصود أنه لا ينبغي أن نعول على هذا، المعول عليه الكتاب والسنة، الكتاب والسنة. كلامك هذا فيه حددنا عليه ملحوظ، تقول لا كلامك هو كلام شيخ، يقول من وقعت منه الكرامة كذا، والصواب من وقعت له. أيوة. طيب هذا كلام الشيخ ولا كلامك؟
له كلام الشيخ.
طيب
الشيخ يعني حال الصحابة وكيف طوع الله لهم الأقاليم كرامة، حال أئمة الإسلام العلماء مالك والشافعي وأحمد وش لهم من القبول؟ أحمد هو ذلك الشخص الذي سجن مددا طويلة وجلد ومنع من الفتوى، وشوفوا شلين شيخ الإسلام ابن تيمية لا زال الناس يقرؤون كتبه، هذا كثير وليس على مستوى العلماء فقط. أشهر بني أمية في الخلافة منهم؟ من؟ عمر بن عبد العزيز. كم ولاية؟ سنتان. ومع ذلك شوفوا الدعاء له والحرص على قراءة سيرته، حتى أن بعض أهل العلم يقول هو خامس الخلفاء الراشدين. أعظم خاصية بالأولياء ارتباط القلوب بالله عز وجل، يتحرك لله. كلما كان الإنسان أكثر إخلاصا لله في عمله وكلما كان أكثر استغفارا وتوبة من ذنبه كانت له الولاية. ومن أعظم صفات الأولياء اليقين، لا يترددون في خبر الله وخبر رسوله ولا يتشككون فيه ولا يقدمون غيرهما عليهما، وإذا عارض كلام الله ما يظن أنه أمر قاطع شكوا في أنفسهم وفي فهمهم، ولا تخالجهم في النص أي شك أو ارتياب. ترى هذه هي علامة الإيمان، التسليم للنصوص. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق. نقرأ التحليل.